بعد فهذا هو الدرس الحادي والثلاثون من دروس العقيدة الإسلامية. ونحن الآن بصدد الحديث عن المعجزات التي أيد الله عز وجل بها رسله وأنبياءه، لا سيما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا المعجزة في الدرس الماضي، وأوضحنا الفرق بينها وبين الكرامة، وبينها وبين الاستدراج، وقلنا إن المعجزات المتواترة التي وردت الأدلة عليها بنصوص متواترة كالقرآن مثلاً يجب الإيمان بها، فإن أنكرها منكر، يعني أنكر جملة المعجزات، فقد كفر. أوضحنا ذلك، وقلنا نحن بهذا الصدد الذي نحن فيه نرسي قواعد ونضع مبادئ، فنقول إن من أنكر المعجزات جملة وتفصيلا كفر، ولكن هذا لا يقتضينا أن نشير إلى زيد بخصوصه أنه كفر، أو إلى عمرو أنه كفر. هذا التطبيق على الأفراد غير هذه القاعدة العلمية، فنحن نرسم القاعدة العلمية ونحفظها، ولكننا لا نحمل أنفسنا مسؤولية تطبيق هذه القاعدة على أشخاص. فلا أقول أنا إن فلان كفر لأنه قد أنكر المعجزات، أو فلان كفر لأنني من أجل أن أجزم بأنه كفر لا بد من تحقيق قضائي في ذلك. من أجل هذا ذكرت هذا الكلام، وهذا التحقيق القضائي أنا لا أملك أسبابه ومقوماته، ولذلك فمن الحيطة بمكان أن أضع القاعدة وأقول كل من أنكر المعجزة من حيث هي فقد كفر، وهذا الإنسان يعرف نفسه لا شك في ذلك، فهذا القدر يكفي. لكن القاضي هو الذي يملك تطبيق هذه القاعدة في حق الأشخاص، فإذا ذكر للقاضي أن فلانا من الناس مثلا لا يؤمن بأن القرآن معجز، لا يؤمن بمعجزات الأنبياء، لا يؤمن بالوحي، فإن على هذا القاضي أن يفتح محضر تحقيق أولا بحق هذا الإنسان، ويتأكد من هذه الشائعة التي نقلت عنه. فإذا محض وحق وتبين له فعلا أن رجل منكر، فإن الحاكم عندئذ بوسعه أن يدلي بحكم قضائي في حقه، أي أن التكفير حكم قضائي، ومن الذي يملك أن يدلي بهذا الحكم؟ والقاضي. لماذا لا يملك غيره أن يدلي بهذا الحكم؟ لأن القاضي يملك من أسباب التحقيق ما لا يملكه غيره، وهذا الموضوع ينبغي أن يكون واضحا لنا جميعا. إذن أوضح هذا الكلام مرة أخرى لتكون على بينة من هذا الأمر. وانظروا أيها الإخوة كم نشرت ووزعت تهم التكفير، لا بل التجريم القطعي بالتكفير، لا من قبل قضاة حققوا فجرموا، وإنما من قبل أشخاص مثلي، نعم، قالوا فلان كافر، فلان كافر، فلان كافر، هذه الجماعة كافرة، هذه الفئة كافرة. وعندما نظرنا ومحصنا وجدنا أن كثيرا من هذه النقول كانت ظالمة وجائرة. كثيرا ما عدنا إلى هؤلاء الأشخاص فوجدنا أنهم لا ينكرون ولا يتلبسون بهذا الشيء المكفر. وعدنا إلى الذين كفروا قلنا يا أخي لماذا استعجلوا؟ قالوا هكذا قالوا لنا، أخبرونا أن فلان هكذا يقرر. طيب ما هي مسؤوليتنا؟ هكذا قيل لنا، هكذا قالوا لك. هل أنت قاضي؟ أنت لست قاضي، وحكم الفتوى غير حكم القضاء. نحن في مثل هذا الصدد نقف موقف الفتوى، والمفتي يدلي بقواعد. يقول الإنسان الذي طلق زوجته ثلاثة فقد انبتت صلة الزوجية بينهما، وينتهي تنتهي مهمته عند هذا الحد. ثم إن هذا المفتي لا يلاحق زيدا من الناس فيمنعه من الصلة بزوجته لأنه طلق، لا، هذه مهمة من؟ القاضي. أنا أفتي والمفتي يدلي بقواعد عامة، ثم إن دعوة ترتفع إلى القاضي أن فلان طلق زوجته ثلاث طلقات بائنة، ومع ذلك فهما يتعاشران ويتواصلان، يحقق القاضي. فإذا وجد أن الطلاق فعلا واقع، وأنه فعلا طلاق بائن، وأنهما فعلا لا يزالان يتعاشران ويتواصلان، القاضي يتدخل بسلطته التنفيذية من أجل الفصل بينهم. وهذا المثال ينطبق حكمه على سائر الأمثلة الأخرى. هذا الموضوع هام أيها الإخوة، وهو من كبد أحكام الشريعة الإسلامية، لكن كثيرا من الناس لا يقيمون وزنا لحكم الفتوى وفوارق ما بينه وبين حكم القضاء. ومن ثم فأنتم تسمعون عن هذا الهرج والمرج الذي يقع. ولعلنا نسأل، طيب لماذا لم يعطي الشارع المفتي صلاحيات القاضي؟ لماذا لا أملك أن أكفر الناس أنا أيضا كالقاضي؟ لأنني وأنا الإنسان الذي أوتي صلاحيات علمية فقط، ولم يؤت من قبل الدولة صلاحيات تحقيق وصلاحيات تنفيذ مع صمام أمان ضد الفتن، أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة. فإن قمت فإن عملي قد تنقضح عنه سلسلة فتن. لكن القاضي منصب من قبل الدولة، ذو صلاحيات في نطاق التحقيق وفي نطاق التنفيذ. ولذلك فإن كفر وبنى الأحكام على التكفير، مثلا كالتفريق بينه وبين زوجته، كعدم الميراث بينه وبين زوجته، يملك ذلك بأي حكم؟ بحكم قضائي لا بحكم فتوى. أظن أن هذا الكلام واضح. وأثر العمل المفتي أن الرجل الذي يستفتي فيفتى يعلم نفسه. عندما أقول لكم إن كل من أنكر المعجزة جملة وتفصيلا، أي أنكرها وإن كانت متواترة، يكفر، كل منكم يستطيع أن يصنف نفسه فيعلم هل هو كفر أم لا، يعلم هذا. فائدة كلامي أنني أعرفك على هويتك، هل أنت قد تورطت في كفر أم لا؟ نعم. أما المعاقبة على الكفر، أما التطبيق النتائج الحاصلة من وراء الكفر، فذلك لا أملكه أنا أبداً بشكل من الأشكال، وإنما يملكه القبر. والآن نتحدث عن أحداث تاريخية قريبة في الواقع لعبت دورا خطيرا في إقصاء المسلمين عن الإيمان بالمعجزات، والإيمان بالمعجزات هو العمود الفقري لمبدأ الإيمان كله، بل لمبدأ الإيمان والإسلام كليهما. لا بد أن نستعرض هذه الأحداث التاريخية ونتبين السبب من وراء هذه الأحداث، ثم بعد ذلك نتكلم عن موقف العلم من الخوارق والمعجزات. هذه الأحداث التاريخية التي لعبت دورا خطيرا في فصل المؤمنين أو المسلمين عن إيمانهم بالمعجزات والخوارق تبدأ مع احتلال بريطانيا لمصر. عندما احتلت بريطانيا مصر، كانت مصر في الواقع خاضعة خضوعا تاماً للسلطة الإسلامية، وكان الأزهر ذا سطوة وسلطة وهيبة، وكان ذا إشعاع على عقول الناس وقلوبهم، فما كانت مصر تتحرك إلا تحت سلطان الأزهر، أي تحت سلطان كلمة الدين. ولما احتلت بريطانيا مصر، وبريطانيا وما أدراك من هي بريطانيا، هي أم الاستعمار في العالم، وهي التي تعلم كيف تأكل الكتف بالنسبة للدول التي تستعمرها، على خلاف كثير من الدول الأخرى التي يعني تمارس عملها بحمق لكن بدون تخطيط فكري. بريطانيا فكرت كيف السبيل لترسخ أقدامها، وهديت إلى أنها لا تملك أن ترسخ أقدامها في مصر ما دامت مصر خاضعة للسلطة الإسلامية هذا الخضوع المطلق، وما دام الأزهر هو القائد لكل حركة ولكل ثورة ولكل خطة وطنية اجتماعية اقتصادية إسلامية، إذن لا بد من عمل لكي تستطيع بريطانيا أن تثبت أقدامها في ذلك الوادي الذي استحلت. وأنا في الواقع لا أتخيل الكلام، وليس ذلك من شأني، وإنما أنقل واقع واقع، ولكي تعلموا هذا أنقل لكم هذا الكلام بنصه، وهو كلام اللورد لويد الذي كتبه في مذكراته التي سماها مصر منذ دخول كرومر، إيجيبت سينس كرومر، مصر منذ كرومر، منذ أيام كرومر. يقول لورد لويد إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز كان في قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين، والتي كانت أساليبها الجافة، جافة من وجهة نظر بريطانيا طبعا، تقف حاجزا في طريق أي إصلاح تعليمي، وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة يحملون معهم قدرا عظيما من غرور التعصب الديني. فلو أمكن، هذا كلام اللورد، فلو أمكن تطوير الأزهر لكانت خطوة جليلة الخطر. فليس من اليسير أن نتصور لنا أي تقدم طالما ظل الأزهر متمسكا بأساليبه هذه. ولكن إذا بدا أن مثل هذه الخطوة غير متيسر تحقيقها، فحينئذ يصبح الأمل محصورا في إيجاد التعليم اللاديني الذي ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح. هذا الكلام واضح لكم جميعا. وصاحبه لورد لوي لم نتخيله ولم نكذب على أحد. وهكذا كان سعت بريطانيا سعيها إما لإصلاح التعليم ولتطويره في الأزهر التطوير الذي يناسبها، أو إذا لم تستطع سعت سعيها لإيجاد التعليم اللاديني الذي ينافس التعليم الأزهري القوي الميراث. وكان الواقع أنها استطاعت أن تفعل الشيء الأول، طبقت الخطة الأولى فاستطاعت أن تدخل بسلطانها إلى الأزهر عن طريق رجالاتها كما سنتحدث، وأن تطور مناهج التعليم في الأزهر التطوير الذي يلائم بريطانيا. اعتمدت، كيف استطاعت بريطانيا أن تهيمن على الأزهر وأن تطور هذا التطوير؟ اعتمدت في ذلك على نقطة ضعف واحدة كان يعاني منها العالم الإسلامي والعرب. نقطة الضعف هذه تتمثل في شعور العرب والمسلمين بأنهم يعانون من تراجع. وأي تراجع؟ تراجع قفز. بينما أوروبا قفزت بطفرة. كان آنذاك كانت أوروبا في أوائل عهد النهضة، عهد النهضة الأوروبية المعروف، وكانت البلاد العربية والإسلامية حديثة العهد بتفكك الخلافة، وقد تهاوى طرح الخلافة أيضا بمؤامرة محبوكة من بريطانيا. وهذا شيء ينبغي أن تدرسوه وتعرفوه. نعم، سعد سعيها، ثم سعد، ثم سعد، ثم سعد، لتعاون مع فئات أخرى إلى أن استطاعت أن تحطم صرح الخلافة. لما تحطم صرح الخلافة، الدول التي كانت مجموعة في حزام الخلافة إلى ما آل أمرها تناثر وتفرق. ولما تفرقت طبعا كانت الدول الباغية التي قوضت صرح الخلافة بالمرصاد تدخلت حتى لا تعود مرة أخرى هذه الأمة بشكل آخر إلى عهد الخلافة الإسلامية، فمزقت شمل كل دولة عن الدول الأخرى. وتعلمون كيف توازعت هذه المنطقة بريطانيا وفرنسا وغيرها أيضا. نعم، إذن دول العربية في تلك الفترة كانت تعاني من نقطة ضعف، هذا التخلف الذي ران عليها بعد أن هوى صرح الخلافة. وصرح الخلافة أيضا ما هوى إلا بعد فساد مستشرى في العهد العثماني الأخير، وهذا شيء لا ننكره أبدا. نعم، بينما أوروبا كانت تلتمع فيها حياة النهضة العلمية المتطورة السريعة، فاستغلت بريطانيا نقطة الضعف هذه عند المسلمين العرب، وبثت بمكرها المعروف إلى أذهان القادة والمفكرين ورجال العلم المصريين، بثت في أذهانهم أن السبيل أمامكم لكي تنهضوا كنهضتنا سبيل واضح مفتح، لا تأسوا ولا تتأسفوا. ما هو السبيل؟ السبيل أن تفعلوا هنا كما فعلنا نحن هنا. ماذا فعلتم أنتم؟ تقول بريطانيا نحن شيء واحد فعلنا، طورنا الدين. فمثلا الخوارق، فكرة الخوارق، فكرة المعجزات، هذه الأشياء التي تتعارض مع العلم أقصيناها وأبعدناها وأخضعنا الدين لموازين العلم. فلما آلت القيادة عندنا إلى العلم انتعشنا وانطلقنا. أنتم الآن مأسورون بسبب أنكم الآن مثلنا قبل كذا سنة، لأنكم لا تزالون خاضعين للأفكار الغيبية، للمعجزات، للخوارق، والعلم مأسور في هذه الحالة. فسبيلكم إلى نهضة كنهضتنا أن تتحرروا من فكرة المعجزات والخوارق عندكم كما تحررنا نحن، وإذا بكم تلحقوننا وتصبحون أيضا مثلنا. وأنا طبعا هنا أقول ليست هذه هي الأكذوبة الأولى التي تكذبها بريطانيا على العرب أبدا، ولو أن العرب كانوا من الحصافة بمكان لعلموا أن بريطانيا لن يحرق فؤادها واقع المسلمين أبدا، ولعلموا أن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، لكن كان هؤلاء العرب بسبب نقطة الضعف هذه في حالة سكر. أقول ليست هذه الأكذوبة الأولى لبريطانيا، الأكذوبة التي قبلها عندما مدت بريطانيا يدها إلى العرب وهي تحاول أن تقوض صرح الخلافة، قالت للعرب لا تظنوا أننا نريد أن نقوض الخلافة لأننا نكره الخلافة، لا، نحن غيرة عليكم نقوض الخلافة لأن الخلافة ينبغي أن تكون بيد العرب. الأتراك لا يصلح أن يكونوا قادة الأمة لأن هذا الدين إنما نهض بيد العرب، فنحن إنما نريد هكذا. نعم، قال ذلك البريطاني الذي سأذكر اسمه الآن إن شاء الله، قال نريد أن نخرج هذه القلادة من عنق الأتراك ونضعها في أعناق العرب. نعم، الذي قال هذا الكلام هو لورنس صاحب كتاب أعمدة الحكمة السبعة. نعم، فلا تظنوا أننا نسعى إلى تقويض الخلافة لكي يصبح العرب متنافرين خارج هذا الحصن، سنعيد هذا الحصن ولكن بشرط أن تكون القيادة للعرب. فرح العرب أو كثير منهم بهذا وظنوا أن بريطانيا مخلصة لهم في ذلك، وساندوها ودعموها وفعلوا ما فعلوا إلى أن قوض صرح الخلافة. جاء العرب يقولون أين الموعد الذي قلتموه لنا؟ تنكرت بريطانيا لكلها. وأحب أن يعود كل منكم إلى كلمات خطها وكتبها لورانس بيده في كتابه هذا أعمدة الحكمة السبعة، إذ يقول لقد وعدنا العرب أن الخلافة ستؤول إليهم، ولقد كان واضحا أن هذه الوعود لن تكون إلا حبرا على ورق. ولو أنني محط العرب النصح لقلت لهم ادعموا هذه الخلافة وحصنوها فإن ذلك خير لكم من أن يؤول أمر الخلافة من بعد هذا إلى ما أقول. ثم يقول بعد ذلك في مكان آخر وهو منتشن فرح: كم أنا فخور بهذه الحرب التي وضعت أوزارها دون أن تراق فيها قطرة دم لبريطانيا. تكلم عن هذه الثورة، الثورة العربية. كم أنا فخور بهذه الحرب التي وضعت أوزارها دون أن تراق فيها قطرة دم لشخص بريطاني. وكتاب أعمدة الحكم السبع معروف ومطبوع وبوسعكم أن تقرؤوه حتى لا نؤخذ بظواهر ما يكتب، بل ينبغي أن نتجاوز الأمر إلى الجذور وأعماقها. نعم، نحن نعلم أن الخلافة ينبغي أن تكون في العرب، والعرب الذين قادوا فتح الإسلام بالأمس ينبغي أن تكون إليهم أيضا قيادته اليوم. لكن لم يكن سبيل ذلك تهديم الخلافة. الخلافة مثل الوحدة وأقدس منه. أرأيتم إلى الوحدة التي تحققت في يوم من الأيام وقعت فيها أخطاء، وبعض الناس ضحى بالوحدة بسبب تلك الأخطاء، لكن نحن نعلم الآن كم كان ذلك الخطأ فادحا. الوحدة ينبغي أن تبقى والخطأ يزول. الخطأ يزول ويقوم مكان الخطأ الوضع الصحيح وتزداد الوحدة رسوخا. تماما نفس المنطق عن الخلاف. ممكن أن يأتي يوما دون أن نحطم هذا الطوق، نعم يبقى هذا الحصن، ولكن يسعى العرب سعيهم لكي تكون الخلافة في أيديهم. هذا هو الخط. لكن تحطيم هذا الطوق جعله لا يعود مرة أخرى إلى الابتئاء. وكلمة الطوق هذه أستعملها أخذا من هرسل، فقد كتب مذكرات وكان إذاك يعيش في أواخر عصر الخلافة العثمانية، وهو الذي قال في إحدى المؤتمرات المنعقدة في أوروبا: لقد أيقن اليوم أننا لن نستطيع أن نتقدم خطوة في سبيل الوصول إلى فلسطين إلا بعد تحطيم طوق الخلافة. وفعلا حطمت الخلافة، نعم، وبالاتفاق لا بل بقيادة بريطانيا، وصلت عندئذ إسرائيل إلى ما بغى، إلى ما طلبت، وطبقت خطة هرتزل وغيره وكما ترون لي. إذن أعود فأقول إنها لم تكن الأكذوبة الأولى لبريطانيا، وما أشبه الليلة بالبارحة بعد أن احتلت بريطانيا مصر التي خرجت من حصن الخلافة، جاء من يهمس إلى علماء مصر ومفكريها يقولون: أنتم تتألمون بسبب تخلفكم، المسألة أهون من هذا، كنا مثلكم، تخلصنا من تخلفنا بطريقة واحدة، عندما طورنا الدين وتخلصنا من المعجزات والخوارق التي في الدين، وهكذا انطلقنا انطلاقتنا العلمية الكبرى، افعلوا ما فعلنا تصلون إلى ما وصلنا. فيا عجبا كيف يصدق من لم ينسى الناس أكذوبته بالأمر، كيف يصدق؟ ولكنهم صدقوا. نعم. وأدخلت بريطانيا طائفة من المتأثرين بأفكارها هذه إلى الأزهر، فجيء بالشيخ محمد عبده مفتيا والشيخ محمد عبده هنا أقول لكم أيها الإخوة له عهدان اثنان. العهد الأول عهد ما قبل النفي، إنسان في غاية الاستقامة وفي غاية الوطنية وفي غاية الالتزام وفي غاية الحفظ، فلما نفي وأعيد من النفي تغير وانقلب انقلابا عظيما، شيء ما وجيء به بعد ذلك مفتيا للديار المصري، جيء بالشيخ مصطفى المراغي شيخا للأزهر. الشيخ مصطفى المراغي تأثره ببريطانيا معروف للقاصي والداني. الشيخ مصطفى المراغي نصب فريد وجدي رئيسا لتحرير أضخم وأعظم مجلة آنذاك في العالم الإسلامي، وهي مجلة نور الإسلام التي كانت تصدر من جامع الأزهر وليست الجامعة. وأقول ليس أن الجامعة بقيت جامعا مذكرا ولم تقلب إلى جامعة مؤنثة فعلا. نعم، ماذا صنع هؤلاء؟ لم تقلب إلى جامعة مؤنثة فعلا. نعم، ماذا صنع هؤلاء؟ كل هذا الطقم جاء حديثا بسلسلة مترابطة. محمد فريد وجدي جاء به رئيسا لتحرير مجلة نور الإسلام، وبدأ يكتب فيها سلسلة من المقالات بعنوان السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، وأعلم أنه لاحظ، هكذا يقول، بل أنقل لكم كلامه: وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على أن لا نسيف في كل ناحية إلى ناحية الإعجاب، ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من التكلف. هذا كلام فريد وجدي، طبعا هو يؤدي مهمة في هذا، ودائما أيها الإخوة الأحداث تتبلور بعد مرورها، لكن عندما نعيشها نكون في تيه عنه. يعني أنت عندما تكون داخل البلد لا تستطيع أن تحدد معالمها، خروج من البلد ورقة إلى راضية تجد عندئذ المعالم تماما واضحة. هذه الخطة الآن تبدو واضحة بينة لا ينكرها حتى الصغار، حتى الصغار. في هذه الفترة عهد، أقول عهد وأنا أعلم ما أقول، إلى حسين هيكل أن يؤلف كتابا عن السيرة النبوية على النهج الذي خططته بريطانيا والذي أوحت به إلى رسلها وإلى التابعين لها. ما هي الخطة؟ فصل المعجزات والخوارق كلها عن السيرة، وإبراز السيرة النبوية كسيرة رجل مصلح. عهد بهذا، أقول، إلى حسين هيكل الذي ألف فعلا كتابه حياة محمد، وكلمة صلى الله عليه وسلم نقولها من عندنا، أما هو فقد ضلنا حتى بكلمة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يبرهن أن الرجل علمي، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم إذن لا ظهر أنه ليس برجل علمي. انظروا إلى نقطة الضعف النفسي كم تفعل فعلها، كم تفعل فعلها. انظروا إلى المهانة عندما تسيطر على النفوس كم توجب أصحابه. وكتب أيضا هذا الرجل في مقدمة كتابه، يقول: إنني لم أخذ بما سجلته كتب السيرة والحديث لأنني فضلت أن أجري في هذا البحر على الطريقة العلمية، ويعلن أن معجزة سيدنا رسول الله هي القرآن فقط وليست له أي معجزة أخرى إطلاقا. هكذا انظروا إلى سلسلة كيف ليكت. أما الشيخ محمد عمده ودوره في هذا فأكبر من أن يختفي. هو الذي وضع لنا لأول مرة تعريف للنبوة، وقد ذكرنا تعريفه في درس مضى ونعيد هذا كلام شيخ محمد عبده في تعليقاته على حاشية جلال الدين الدواني. أقول قد يعرف النبي بإنسان فطر على الحق، فطر حذف الوحي ووضع مكانه فطر، فطر على الحق علما وعملا بحيث لا يعلم إلا حقا ولا يعمل إلا حقا على مقتضى الحكم، وذلك يكون بالفطرة أي لا يحتاج فيه إلى الفكر والنظر. فإن فطر أيضا على دعوة بني نوعه إلى ما جبل عليه فهو رسول أيضا، وإلا فهو نبي فقط. انظروا إلى الخط الواحد كيف تلاقى ما بين هذا الكلام الذي يقوله محمد عبده والكلام الذي يقوله فريد وجدي في سلسلة مقالاته في مجلة نور الإسلام، والكلام الذي يقوله حسين هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقرأ تفسير الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى. لاحظوا، نقول رحمه الله تعالى، نحن نضع قواعد لكن لا نكفر أبدا، ونسأل الله أن يكون هذا الرجل رحل إلى الله مغفورا ومرحوما وأن يجمعنا الله به في مستقر رحمته. نعم، أنا لست قاضيا، أنا أوضح قواعد وأوضح واقعا حتى نكون على بينة ونعلم كيف يلعب بنا المستعمر. فقط ألف كتابه المعروف التفسير، وتفسيره لجزء عما أبرز عمل قام به، كل شيء فيه ينم عن خارقة أولا. فمثلا أشهر ما في هذا لعلكم تعلمون تفسيره لسورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. عبارة صريحة واضحة خارقة، هذه طيور تقذف بحصن تفعل فعل القنابل اليوم. ماذا قال؟ قال الطيور المقصود بها جراثيم الجدري، والداء والوسيلة التي أهلك الله بها قوم أبرهة إنما هو الداء، داء الجدري الذي استشرى. هكذا قال وهكذا فسر. وطبعا نحن عندما نسمع هذا الكلام نضع عقولنا ثم نحاكم هذا الكلام، فإن كان هذا الكلام مقبولا في العقل قبلنا، لكن أي منكم يضع هذا الكلام في ميزان عقله ثم يقبله؟ من؟ كيف يمكن أن نفسر طير الأبابيل بالجراثيم؟ وإذا كان المراد بطير الأبابيل فعلا داء الجدري، العرب ما كانوا يعرفون جراثيم، داء استشروا فقط. إذا لقام المشركون ولا هبوا هبة رجل واحد ولثاروا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولقالوا له أفوصل بك التدجيل إلى هذا الحال؟ أنت كنت إما جنينا وإما طفلا حديث العهد بالولادة، ونحن الذين عشنا شيوخ مكة ذلك العصر أنو طير أبابيل هذا، أنو حجارة من سجيل، ما كان في شيء منها، عبارة عن داء جدري استشرى وانتهى الأمر. فهل قال من العرب المشركين واحد هذا الكلام لرسول الله وهم الذين سمعوا وأرسل عليهم طير أبابيل؟ لا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الخبر صحيح. ولو رجعتم إلى الشعر الجاهلي لوجدتم ثلاث قصائد من عيون الشعر العربي
كلها تصف هذه الخارقة. نعم كلها تصف هذه الخارقة. وارجعوا إلى كتاب الحيوان للجاحظ عند الحديث عن الفيل، تجدون هذه القصائد كلها في العصر الجاهلي، وهي تصف كيفية مجيء هذه الرفوف من الطيور وكيفية هذه الحادث العجيب العجيب العجيب. ومع ذلك فمحمد عبده أخذ الطرف عن هذا كله، لأن خطة جيء به من أجل تنفيذها فلا بد أن ينفذها، ألا وهي إبعاد فكرة المعجزة عن أذهاننا. نعم. وهكذا. طيب. والآن أعود فأقول، وماذا عسى أن تستفيد بريطانيا من محاربة فكرة المعجزة في الدين؟ هل أنا بحاجة للإجابة عن هذا السؤال أيها الإخوة؟ أعتقد أننا لسنا بحاجة، لكن لا بأس أن نوضح الواضحات. عندما يضمر اليقين بالمعجزات والخوارق في أذهان المسلمين، ثم يتهيأ الذهن العربي المسلم إلى استبعاد الخوارق والمعجزات ورؤية أنه شيء غير مقبول، فاعلم أن هذه الأمة قد تهيأت لرفض الدين كله. ذلك لأن الدين من حيث هو يقوم على المعجز. انظروا إلى الخطة الماكرة، بريطانيا ما قالت اتركوا الدين، لا قالت لنا الدين ضروري، دين عظيم وشيء كذا، بس المعجزات هي تتنافى مع العلم، نترك المعجزات. الغبي غبي والسافة السافة، وأين هي الحصافة حتى نتبين الخدعة الماكرة في هذا الكلام؟ ولكن تبين فيما بعد أن العقلية التي تهيأت لرفض المعجزة في أحداث السيرة وفي تفسير القرآن وإلى آخره، معنى ذلك أن هذا العقل تهيأ لرفض معجزة الوحي. أليس الوحي معجزة؟ معنى ذلك أن هذا العقل تهيأ لرفض الحشر والنشأة الثانية، أليست النشأة الثانية معجزة المعجزة؟ عندما يتعود عقلي على رفض المعجزات، رفضها رفضها رفضها، سأجد نفسي أمام إنكار أصول المعجزات الإسلامية، لأن الدين من حيث هو قائم على المعجزة، النشأة الثانية معجزة، الصراط معجزة، الميزان معجزة، الجنة والنار معجزة، نعم الوحي معجزة، النبوة معجزة، الملائكة الإيمان بهم إيمان بشيء معجز، الإيمان بالجن بشيء معجز. فإذا تعود عقلك على إنكار المعجزات فقد تعود على لفظه، وإذا ضعف سلطان الدين قد يبقى منه أشكال وصور، إذا ضعف سلطان الدين جاء سلطان بريطانيا ليحكم، ليهيمن، لينظم، ليشرع، ليسلك بهم السبيل الذي يشاءون، وعندئذ يقوم الانسجام ويتلاحم الدم مع الدم، والمقاومة الوطنية تضعف عندئذ. نعم هذه هي الفائدة التي توخّتها بريطانيا. والواقع أن ما أرادته بريطانيا وصلت إليه عن طريق رسلها هؤلاء كما قلنا، لكن قامت معارك فكرية أيها الأخوة، معارك فكرية شرسة على صعيد المجلات والكتب الدورية والمؤلفات المختلفة. في الواقع لم يكن الأمر سهلا، لكن نظرا إلى أن هذه الخطة كانت تكمن وراءها قوة بريطانيا وكانت الغلبة لها، ومن أراد أن يشرف على هذه المعارك الفكرية بين هؤلاء الذين يريدون أن يطوروا الدين
بإنكارهم للمعجزات والخوارق، وبين الآخرين الذين عرفوا ما وراء الأكمة، ليرجع إلى كتاب مصطفى صبري موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، وليرجع إلى كتاب الدكتور محمد حسين نعم الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. نعم، هذا هو باختصار حديثنا عن أحداث لعبت دورا خطيرا في تطوير فكرة المعجزة وإبعادها عن عقول المسلمين، وتصوير أن الإيمان بالمعجزة يتنافى مع العلم، يتنافى مع العلم. ولكن وقبل أن نبدأ بالحديث عن موقف العلم من المعجزة، أعود فأقول ما مصير أصداء هذه المدرسة اليوم أيها الإخوة؟ ما مصير أصدائها؟ أنا أقول دائما هنالك خطط يرسمها العباد، ربما ضد الدين، ربما ضد الشعوب، ربما ضد المسلمين، لكن من وراء هذه الخطط خطة خفية أخرى يضعها رب هؤلاء العباد. الخطط التي يضعها العباد غالبا تلتمع وتظهر، لكن خطة رب العالمين خفية. والمآل والنصر لمن؟ لخطة رب العالمين، والله غالب على أمره. انظروا إلى هذه المدرسة الإصلاحية، هكذا سميت المدرسة الإصلاحية، إلى ما آلت اليوم، إلى ما آل كتاب حياة محمد حسين هيكل، ملفوف منسي موضوع على لا أقول رفوف الإهمال، بل في سلة المهملة، حاشا اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكرة الابتعاد عن الإيمان بالمعجزات والخوارق بحجة أنها تتعارض مع العلم أصبحت مرفوضة، وأصبحت بعيدة عن العلم، وأصبح أول من يحاربها الرجل العلمي. الآن النهج الذي يقبل الجيل على أساسه في دراسة السيرة هو النهج العلمي الذي أقبل إليه المسلمون في أيام السلف الصالح، في أيام الرعيل الأول. وتسأل طيب كيف وعقت هذه المدرسة الإصلاحية التي خطتها بريطانيا، كيف وعقت وما العوامل؟ والله إن العوامل الظاهرة لا أقل من أن تخفيها، لكن هنالك عاملا واحدا هو عامل الإرادة الإلهية الغلابة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، هذا هو الحدث. والآن نقول ما موقف العلم من المعجزات؟ يعني ماذا أريد أن أقول؟ نحن لا نؤخذ أيها الإخوة بردود فعل، وينبغي أن نوطن ونروض أنفسنا ألا تؤخذ بردود فعل. يعني أنا الآن قلت عن عمل بريطانيا وكيف لعبت علينا عندما أخفتنا عن جزء أساسي بل عن العمود الفقري في ديننا، فحملتنا على إنكار المعجزات. ممكن بعض منا أن يقول والله من أجل أن ندخل النكاية في قلوب هؤلاء الناس سنتمسك بالمعجزات أكثر مما كان يتمسك بها أسلافه. لا، هذا أيضا غلط، فنحن لا نقدر والله، لأن بريطانيا حاربت في ديننا الإيمان بالخوارق والمعجزات، نحن نعانق المعجزات من أجلنا. نحن نعود إلى ميزان العلم كما نفعل دائما، قبل ما تأتي بريطانيا وبعد ما جاءت بريطانيا في كل الأحوال والظروف. ولذلك سنهرع إلى العلم ونقول ما موقف العلم من الخوارق جملة بما فيها الكرامات وبما فيها المعجزات. وقبل أن أجيب أريد أن ألفت النظر، ماذا أعني بكلمة العلم؟ لاحظوا هذا شيء مهم، أنا لا أعني بكلمة العلم الاصطلاح الغربي الذي وصل إلينا. كلمة العلم ثاني فيما يتعلق بالمصطلح الغربي أي بحث علمي مادي خاضع لواقع تطبيق، هذا يسمى موضوعات البيولوجيا علم مهما كانت وسائل البحث نظرية فرضية حقيقة علم، البحث في أمور الهندسة علم، البحث فيما يتعلق بجسم الإنسان علم، البحث فيما يتعلق بالفلك علم، وهكذا. هذه الكلمة أصبحت سلاح غربي وافد إلينا، وأصبح كلمة يوم يعني البحث العلمي، العلمي المراد به هذه العلوم التطبيقية المادية فقط. لا، أنا عندما ألجأ إلى ميدان العلم لا أعني بالعلم هذا، هذا العلم الذي يتطور من يوم إلى يوم إلى يوم، أنا أعني بالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، الميزان الذي به أدرك الشيء على ما هو عليه هو الذي ألجأ إليه الآن ليقول لي ما موقفه من الخوارق والمعجزات. العلم يقول لنا أيها الإخوة إن قراره يأتي بعد حصول الخوارق، قرار العلم قرار لاحق للخوارق والمعجزات وليس سابقا، ذلك لأن العلم ماذا يعني؟ يعني أن ألاحظ واقع فأرصده فأدرسه وأعلله ثم أستخرج قانون من هذا الواقع. إذن الواقع أولا والقرار العلمي الذي يغطيه ثانيا، أليس كذلك؟ طيب، إذن العلم لا يقول في حق المعجزة لا نعم ولا لا قبل الوقوع، أصلا مهمة العلم لا تبدأ إلا بعد الوقوع، فعندما يقع خصب في مكان مثلا وتبتلع أرض أبراجا وقمما وبيوتا باسقة يأتي العلماء يبدأ دورهم يبحث ما الذي حصل وما الذي جرى ولماذا تم هذا. إذن نستنبط من ذلك أنه عندما توجد أسباب كالتي وقعت الآن سيحدث هذا. إذن العلم بهذا الواقع متى قام دوره؟ بعد الخصب، عندما تلقي بورقة في النار فتحترق العلم يبدأ دوره، ما الذي حصل حتى احترقت هذه الورقة؟ يعلم ويقرر وتحفظ ذلك. طيب، ألقينا ورقة ذات يوم ولم تحترق، يأتي العلم أو العلماء بعددهم ووسائلهم فيدرسوا ما الذي حصل حتى لم تحترق هذه الورقة. إذن العلم قراره إنما يبدأ ودوره إنما يبدأ بعد الحادثة، ولذلك فالعلم لا يقول عن الخوارق لا نعم ولا لا، واضح كيف؟ وانظروا أيها الأخوة، هذه النواميس الكونية التي من حولنا وقعت أولا، ثم جاء علم العلماء فدرسها وعللها وسجلها في كتب، فسمينا هذا الذي سجل في كتب علما، هي صدر لسنن الله عز وجل الكونية. نعم، الشجرة في الربيع تخضر، في الخريف تيبة أي تموت، في الربيع الآتي تعود مرة أخرى إلى الحياة، هذا الواقع من السنن الكونية. يأتي علم العلماء يدرس هذه الظاهرة ويعلل لماذا عادت هذه الشجرة الخضراء إلى خشب هامد، ولماذا عاد هذا الحطب الهامد فتفجرت منها الحياة والفطرة ثانية. أمر وقع يمكن أن ندرسه، درسنا
عللناه حفظنا ما صار شيء غريب. لو لم يشأ الله أن يكون هذا هو سنة الأشجار، ولو قضى الله أن الشجرة عندما تموت موتها الأبدي، ثم رأينا أن شجرة اخضرت بعد موت لذاهل الناس وعزبوا، ولجاء من يقول ما موقف العلم من هذا؟ موقف العلم من هذا كموقف العلم من الموت الموسمي للشجر، لكن هذا شيء غير مألوف وذلك شيء مألوف. هذا هو كلام العلم فيما يتعلق بالخوارج. قلت مرة لإخواننا في الجامعة مثالا وعيد مثال واضح، الباري عز وجل شاء إذا مات أحدنا أن يدفن ثم لا يعود إلى الحياة إلى عهد النشأة الثانية، هكذا شاء الباري عز وجل. نحن ولدنا تحت مظلة هذا القانون، والجيل السابق واللي قبله واللي قبله تحت هذا القانون. لذلك لو قيل لنا فلان من الناس والله مات ودفن وتفجر القبر بعد شهرين وعاد حيا لذهلنا جميعا وانا اوله. لماذا؟ لا لان العلم يرفض هذا، ولكن لاننا لم نعتد على هذا الشيء. بدليل لو ان الله قضى ان يكون موت الانسان كموت الاشجار، لو شاء الباريات يعني مثلا يموت الانسان بعد 60-70 سنة من حياته فيدفن فيبقى ميتا لنقول مو 4 أشهر أو 6 أشهر، 4 سنوات أو 6 سنوات، ثم تهطل مطرة معينة في وقت معين وننظر فنجد أن أعلى القبر أو أدناه تفجر عن مثل البرعوم، ثم إن هذا البرعوم تطاول ثم تطاول وفي ميقات معين قذفت الحياة في هذا الكائن وإذا هو نفس الذي مات وانفصل من القبر وعاد إلى ذلك. لو أن الله قضى بهذا وكان هذا هو الشيء الذي عودنا عليه، أفكنا نعذر لهذا؟ أفكنا نعده خارقة ومعجزة؟ إذن لرأيتم أن الطلاب في كلية العلوم كانوا يدرسون هذه الظاهرة. لو واحد قال يا أخي شوف هالشغلة العجيبة والغريبة، قال أي شغلة طبيعية، طبيعة وشغلة طبيعية. إذا كانت هذه المسألة طبيعية فأيضا كل ما تراه من حولك مسألة طبيعية، وإذا كانت هذه خارقة ومعجزة فكل ما في الكون أيضا خارقة ومعجزة. وكلام جميل قاله عالم بالإسلام اسمه ويليام جونز، قال لو نظرنا وتحررنا من إلفنا اعتيادنا لرأينا أن كل شيء في الكون معجزة، حركة الأرض معجزة، دورانها معجزة، جاذبية الأرض معجزة، حركة الأفلاك معجزة، الغلاف الجوي معجزة، الدورة الدموية في الكيان معجزة، وكل شيء معجزة. ولكن أنت تنسى أن كل هذه الأشياء في أصلها معجزة بسبب ماذا؟ بسبب أنك ألفت أشياء فنسيت وجه العجب فيها فأسقطتها من اعتبار كونها معجزة، ولم تألف أشياء فصنفتها في قائمة المعجزات. مع العلم بأن الكل داخل تحت قانون واحد وموقف العلم منها جميعا واحد. هذا هو جواب العلم عن الخوارق والمعجزات. لذلك قالوا لي ذلك العالم الوضعي دافيد هيوم، قالوا له أرأيت لو أن ألقينا هشيما في النار ولم يحترق؟ قال لا أستطيع أن أقول لا ولا نعم، ونجرب فإذا رأيناه لم يحترق ندرس هذه الظاهرة ونعللها ونعطيها قانونها، وفي المستقبل أيضا كذلك. وهنالك تتمة للحديث عن موقف العلم من المعجزين، إذا أحيانا الله سنأتي عليها إن شاء الله.